الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنذر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. توقفنا في الدرس الماضي عند قوله ثم مسح برأسه ثم مسح برأسه، وقلنا الباء تدل على ماذا؟ تدل على الإلصاق، والشيء الذي يلصق ما هو؟ الماء. وفي التيمم نعم. ثم مسح برأسه، وسبق الكلام على الذؤابة المسترسلة، وعرفنا أنها داخلة في الرأس أو غير داخلة. غير داخلة، فإن الرأس مأخوذ من الترأس، وهو يدل على معنى الترفع. فالشعر المتدلي والذؤابة المتدلية لا تدخل في مسمى الرأس، فلا تدخل في المسح الواجب. قال ثم مسح برأسه، وهنا لم يقل مسح برأسه ثلاثا، وقبل ذلك ثم قال ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاثا، وبعد ذلك قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. فلما ذكر الرأس قال ثم مسح برأسه، وظاهر هذا أن المسح أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، مسح الرأس يكون مرة واحدة. والأحاديث الواردة في تثليث مسح الرأس لا تثبت ولا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يستحب التثليث في مسح الرأس، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وإن استحب ذلك الإمام الشافعي، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن ذلك لا يستحب، لأن الأحاديث الصحاح الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الاقتصار بمسح الرأس مرة واحدة، فلا يمسح الرأس ثلاثا. والأصل في المسح أنه يراد به التخفيف، المسح يراد به التخفيف، فإذا ما كرر فإنه يشبه الغسل. فالأصل في المسح أن يكون مرة واحدة، سواء في ذلك مسح الرأس أو المسح على العمامة أو المسح على الخفين، وهكذا المسح في التيمم مسح الوجه واليدين. فالأصل في المسح أن يكون مرة واحدة، فإن المسح كما عرفنا شرع على معنى التخفيف، فهذا هو السنة في مسح الرأس ثم مسح برأسه. وقد عرفنا معنى نعم وقد عرفنا الرأس الذي يمسح نعم الرأس الذي يمسح هو موضع نبات الشعر، الرأس الذي يمسح هو موضع نبات الشعر، وهكذا ما ألحق به كالأذنين وكالبياض الذي بين الأذن وبين شعر الرأس، هذا كله الرأس. نعم. وعرفنا أيضا أن عرفنا أن بعض الشعور داخلة في مسمى الرأس، كشعر ماذا؟ كموضع التحذيف، موضع التحذيف داخل في مسمى الرأس، وهكذا الصدغان من جملة الرأس، وإن كان هناك من أهل العلم من جعلهما من الوجه لكنه قول ضعيف. الصدغان من جملة الرأس، فهذا هو موضع المسح. نعم، هذا هو موضع المسح. وعرفنا أن النزعتين من جملة الرأس على ما سبق إيضاحه فيما مضى. فهذا هو موضع المسح. وهل يدخل العنق في المسح وإلا لا يدخل؟ العنق لا يدخل في المسح، وإن كانت هذه المسألة حولها نزاع بين العلماء، فمن العلماء من استحب ذلك كالإمام أحمد في إحدى الروايتين، وكجماعة من العلماء يستحبون مسح العنق. والصواب في ذلك أنه لا يستحب، وأن الأحاديث الواردة في مسح العنق أحاديث لا تثبت، أحاديث لا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يصح حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسح العنق. فالعنق ما هو موضع للمسح، فإنه لا يدخل في مسمى الرأس، ولم يأتي بذلك حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسحه. وما قاله من قاله من العلماء من استحباب ذلك فهو مبني على شيء لا يثبت ولا يصح، فلا يستحب أن يمسح ذلك الموضع، فإن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الشرعية. لكن ما يتعلق بمسح الأذنين، فمعلوم أن ذلك من السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأذنان من جملة الرأس، الأذنان من الرأس ما هما من الوجه، الأذنان من الرأس، ويمسحان مع الرأس، فهذا جاءت به السنة، والأدلة في ذلك متعددة، ومنها حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أذنيه وأدخل أصبعيه، نعم مسح أذنيه ما أقبل منهما وما أدبر، أو مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، قال مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. والأدلة في ذلك متكاثرة في مسح الأذنين، فالأذنان تمسحان مع الرأس، الظاهر والباطن، المسح يكون للظاهر وللباطن كما فعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. والبياض كما عرفنا الذي بين الأذن وبين شعر الرأس يدخل في الرأس ولا ما يدخل؟ وش يكون الجواب؟ معروف البياض الذي يكون بين الأذن وبين شعر الرأس، هذا البياض يكون من الرأس ولا من غير الرأس؟ هو من جملة الرأس فيدخل في المسح، فإنه من جملة الرأس، فالأذنان من الرأس والبياض بين الأذنين وبين شعر الرأس من جملة الرأس. واختلف العلماء في مسح الأذنين، هل يجب غسلهما أو لا يجب؟ وأكثر العلماء على عدم الوجوب، أكثر العلماء على الاستحباب. وهناك من أهل العلم من أوجب مسح الأذنين كإسحاق بن راهويه، فإسحاق بن راهويه يذهب إلى وجوب غسل إلى وجوب مسح الأذنين، باعتبار أن رب العالمين سبحانه وتعالى أمر أمر بمسح الرأس. الله عز وجل أمر بمسح الرأس، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الرأس الذي يمسح بفعله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح رأسه، ومن جملة ما يمسح النبي عليه الصلاة والسلام من رأسه الأذنين، يمسح الأذنين عليه الصلاة والسلام، ويمسح ظاهر الأذنين وباطن الأذنين. فمن أوجب مسح الأذنين قال هذا بيان لمجمل القرآن، فالله عز وجل أمر بمسح الرأس، وقد بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، فكان يمسح رأسه ويمسح أذنيه. وهذا القول له قوته، القول بالوجوب له قوته، وإن كان جمهور العلماء على الاستحباب، لكن القول بالوجوب له قوته. والأذنان تمسحان بماء الرأس، تمسحان بماء الرأس لأنهما من جملة الرأس، ولا يأخذ الإنسان ماء جديدا لمسح الأذنين، فإن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر الأحاديث المتكاثرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه يمسح أذنيه بالماء الذي يمسح به رأسه، هذا هو ظاهر الأحاديث المتكاثرة. وإنما جاء هذا عن عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ ماء جديدا لمسح أذنيه، لكن ظاهر السنة أن المتوضئ يمسح أذنيه بالماء الذي يمسح به رأسه، إلا إذا زال الماء بالكلية من اليد فيحتاج إلى ماء جديد. إذا مسح رأسه ثم وجد يده ما بها شيء من أثر الماء، فهنا يحتاج إلى أن يأخذ ماء جديدا. أما إذا كان أثر الماء ما زال باقيا فيمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه، وهذا هو ظاهر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام قوله في هذا الحديث ثم مسح برأسه لا يشترط في مسح الرأس أن يباشر المسح بيده، وإن كان هذا هو السنة وهو الأحسن وهو الأفضل وهو فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لو لم يباشر مسح رأسه بيده بل مسح رأسه وهو لابس مثلا للقفازين بل القفازين بالماء ثم مسح رأسه فإن ذلك يجزئ، أو بل خرقة من الخرق مثلا ومسح رأسه من حيث الإجزاء يجزئ كما ذكر ذلك أهل العلم، فهو داخل في مسمى المسح، داخل في مسمى الوسح، فمن حيث الإجزاء فإنه يجزئ. ومن حيث أن هذا الفعل خلاف السنة، هو خلاف السنة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الأكمل وهي الأحسن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن من حيث الإجزاء فإن ذلك يجزئ. واختلف العلماء فيما إذا غسل رأسه غسلا ولم يمسح مسحا، وإنما غسل رأسه غسلا ولم يمسح رأسه مسحا، كما يفعل بعض الناس يتوضأ بعض الناس وإذا وصل الرأس إذا به يغسل رأسه غسلا. فمن أهل العلم من قال بإجزاء ذلك، ومن أهل العلم من قال بعدم الإجزاء، ولا أكثر على الإجزاء باعتبار أن الغسل أبلغ من المسح، فيعمل عمل المسح وزيادة، أن الغسل أن نعم الغسل أو أن غسل أن نعم نعم أن غسل الرأس يعمل عمل المسح وزيادة، فأكثر العلماء على صحة الوضوء بذلك، وإن كان هذا الفعل من الأفعال الخاطئة، وفيه ما فيه من التعدي، وشبيه بمن يغسل مثلا أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، كأن يغسل أعضاء الوضوء أربعا أو خمسا أو ستا، وهذا من التعدي والظلم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وغسل الرأس فيه نوع تعدي، نعم نوع تعدي وتجاوز وغلو في هذا الموضع، وكل هذا مذموم، كل هذا من الغلو المذموم، فهذا الفعل مما يذم ومما ينهى عنه ومما يزجر، لكن من حيث صحة الوضوء فأكثر العلماء يصححون الوضوء باعتبار أنه قد حصل ما هو أبلغ من المسح، وإن كان هذا الفعل من الأفعال الخاطئة. والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم، وهناك من أهل العلم من لا يرى الإجزاء، ولعل من لا يرى ذلك ربما يحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأن غسل الرأس من الأمور المحدثة ما هي من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي هو من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المسح، فالواجب الابتعاد عن ذلك والاقتصاد على السنة، الاقتصاد على السنة، وأن الإنسان يمسح رأسه ولا يغسل رأسه. وإذا بل يديه بالماء وحط يديه حطا على رأسه هل يدخل في مسمى المسح ولا ما يدخل؟ ها، بعض الناس يريد أن يحافظ على شعره، يريد أن يحافظ على شعره، وإذا به يبلل اليد ويبقى يحط اليد حطا على شعره، ها، ولا يمسح مسحا، يجزئ هذا ولا ما يجزئ؟ الأظهر عدم الإجزاء، لأنه ما في مسح، نعم ما حصل المسح، والذي أمر الله عز وجل به هو المسح، وهذا لم يحصل منه المسح، لا أنه غسل ولا أنه مسح، لم يحصل منه المسح ولا ما هو أبلغ من المسح الذي هو نعم الذي هو غسل الرأس. وفي ذلك نزاع من أهل العلم، لكن أظهر عدم الإجزاء، لأنه لم يحصل منه المسح ولم يحصل منه ما هو أبلغ من المسح، وإنما حصل منه ما هو دون المسح، فليظهر عدم الإجزاء. وهذا يفعل كما عرفنا بعض الناس الذين ابتلوا بشعورهم، الذين ابتلوا بشعورهم والاهتمام الزائد بالشعور، ويريد أن يترك شعره على حاله، ويريد أن يتوضأ، ما يريد أن يضيع الصلاة، وإذا به يبل اليد ويحط حطا، يحط نعم كفيه حطا على رأسه، وهذا لا يجزئ، نعم هذا الذي يظهر، لأنه كما عرفنا لا يدخل في مسمى المسح ولا هو أبلغ من المسح، بل هو دون ذلك. قال ها كيف هو؟ نعم هو، وإن حصل البلل لأن الوارد هو المسح المأمر به، المسح، وهذا لا يدخل في مسمى المسح ولا هو كما عرفنا أبلغ من المسح الذي هو الغسل، له مسح وله غسل. قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. هناك من أهل العلم من جاء إلى مثل هذه الأحاديث، وهكذا إلى قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، واحتجوا بذلك على أنه لا يجوز المسح على العمامة، أنه لا يجوز المسح على العمامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه، ولأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، قال والعمامة لا تسمى رأسا، العمامة لا تسمى رأسا، والذي أمر الله به هو نعم المسح بالرأس وامسحوا برؤوسكم. والإمامة لا تسمى رأسا. وجمهور العلماء لا يجيزون الاقتصار على المسح على الإمامة، هذا الذي عليه جمهور من تقدم من الأئمة، فإنهم لا يجوزون الاقتصار على المسح على الإمامة. وذهب جماعة من أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم إلى جواز الاقتصار على مسح الإمامة، وقد جاء هذا عن بعض الخلفاء الراشدين كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وكعلي رضي الله عنه وبعض الصحابة كأنس بن مالك، وهو مذهب الإمام أحمد أنه يجوز الاقتصار على مسح الإمامة. وقد جاءت بذلك السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء في البخاري حديث عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على خفيه على الخفين والعمامة، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين والعمامة. وهكذا جاء في حديث بلال في صحيح مسلم أنه صلى مسح على مسح على الخمار والخفين، والمراد بالخمار العمامة، لأن الخمار يدل على معنى الاختمار، والاختمار المراد بالاستتار، والخمر سمي خمرا لأنه يستر العقل، وخمار المرأة سمي بذلك لأنه يحصل منه الستر لبعض بدنها، والعمامة تدخل في مسمى الخمار لأنها تغطي الرأس، فهذه الكلمة تدل على معنى التغطية، الخمار يدل على معنى التغطية، ومنه تخمير الآنية وهو تغطية الآنية، فالعمامة داخلة في مسمى الخمار. وهكذا في حديث ثوبان الذي جاء في بعض السنن لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية وشكوا إليه البرد، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والعصائب هي العمائم، لأن يعصب بها الرأس أي يربط بها الرأس، وقيل تشبه العمامة وكل ما يربط به الرأس. والتساخين من أهل العلم من قال مراد بها الخفاف، وسميت بذلك لأنها تسخن القدم، ومن أهل العلم من حمل التساخين على ما هو أوسع من الخفاف كالجوارب، كالخفاف والجوارب. فعلى كل أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على العصائب، ومسح النبي عليه الصلاة والسلام على العمامة، ومسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخمار. فهذا هو الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز الاقتصار على مسح العمامة. جمهور العلماء يجوزون المسح على الناصية والعمامة، يعني لا يقتصر على مسح العمامة فقط، وإنما يمسح على ناصيته ويتمم على العمامة، لأنه قد ثبت من حيث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته على الناصية والعمامة، وكل هذا مشروع، يشرع أن يمسح على الناصية ويتم على العمامة لمجيء السنة بذلك، ويشرع أن يقتصر على المسح على العمامة لمجيء السنة بذلك، والمسح على الرأس هو الأحسن والأكمل والأفضل، وهو الأمر الغالب من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقولهم أن المسح على العمامة لا يدخل في مسمى المسح على الرأس، يقال قد ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تعترض سنة النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ذلك. وأيضا يقال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة المتواترة أنه مسح على خفيه، وهل الخفان يدخلان في مسمى القدم؟ يدخلان في مسمى القدم؟ لا يدخلان في مسمى القدم، ومع هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، والله عز وجل أمر بمسح الرجلين أو بغسل الرجلين كما في الآية التي سبق الكلام حولها في بعض الدروس الماضية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه كما في هذا الحديث من فعل عثمان، ورفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. فكما أنه يشرع المسح على الخفين، هكذا يشرع أيضا المسح على العمامة، والسنة جاءت بهذا وجاءت بهذا. والمشهور عن علماء الحنابلة في المسح على العمامة أنهم يشترطون في المسح على العمامة ما يشترطونه في المسح على الخفين. هذا المشهور عند علماء الحنابلة، أن عندهم أنه لا يمسح على العمامة إلا إذا لبس العمامة على طهارة كاملة، وأن المسح على العمامة يكون للمقيم يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. فيجرون حكم العمامة مثل حكم المسح على الخفين، هذا الذي عليه علماء الحنابلة. ومنهم من يشترط في العمامة أن تكون شاملة لموضع المسح، أن تكون شاملة لجميع موضع المسح. ومنهم من يزيد شرطا غير هذه الشروط، وأن العمامة التي يمسح عليها لابد أن تكون محنكة، تكون محنكة فيها ذؤابة تدور حول الحنك، فتكون محنكة فيها طرف يدور حول الحنك. وأن العمامة إذا كانت كذلك فيحصل فيها المشقة والحرج في نزعها، فرخص في المسح عليها. وهذه الشروط لا أعلم لها حجة شرعية، ما أعلم لها دليل، ما أعلم لها دليلا معتبرا يدل على ذلك. فالأصل جواز المسح على العمامة من غير النظر إلى هذه الشروط، ولو كانت هذه الشروط من الشروط المعتبرة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولجاءت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فلما لم تأتي الأدلة ببيان هذه الشروط ولا الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فالصحيح أن هذه الشروط غير معتبرة، لا تعتبر مثل هذه الشروط. لكن لو كانت العمامة مثلا موضوعة على الرأس وضعا يمسح عليها ولا ما يمسح عليها؟ ها، لا يمسح عليها. اي نعم، لأن العمامة التي مسح عليها النبي عليه الصلاة والسلام هي العمامة المكورة، الإمامة المكورة التي في نزعها شيء من الحرج، كونها تنزع ثم تكور مرة أخرى في ذلك شيء من الحرج. فهذه العمامة التي تمسح ما يشترط، نعم، أما أن تكون مطروحة طرحا على الرأس أو القلنسوة الموضوع على الرأس وضعا، فإنها لا تدخل في العمامة لا لفظا ولا علة. نعم، لا تدخل في مسمى العمامة لفظا ولا فيها المعنى الذي موجود في العمامة حتى يقدم مشروعية المسح على ذلك. ها، عمامة، نعم، هي عمامة، نعم. ها، كيف؟ هي عمامة مطروحة، ما هي ملبوسة، نعم، ما هي موضوع وضعا، هي عمامة، حتى هي لو هي ملقية في الأرض هي عمامة، لكنها، نعم، الحكم وارد في العمامة الملبوسة المكورة اللي فيها تكوير، فيكون، نعم، موجود نوع مشقة في نزعها وفي لبسها مرة أخرى، فالحرج مرفوع. وعلى كل قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، لكن تلك الشروط المذكورة لا أعلم لها أصلا. وجمهور العلماء كما عرفنا لا يرون المسح على العمامة مطلقا إلا إذا مسح شيء من الناصية، أما الإمام مالك فلا يرى مطلقا حتى لو مسح على الناصية، ما يرى المسح على العمامة. وعلى كل، نعم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، هي الحكم فيما اختلف فيه الناس، وقد ثبتت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصحت في المسح على العمامة. وعلى كل إن الأكمل هو المسح على الرأس مباشرة، والمرتبة الثانية أن يمسح على الناصية ويتم المسح على العمامة، والمرتبة الثالثة أن يقتصر على العمامة، أن يقتصر في مسحه على العمامة دون أن يمسح شيئا من الرأس. هذه يعني أدنى المراتب. أما أعلى المراتب هو المسح على الرأس مباشرة، ثم المسح على الناصية وإتمام ذلك والإتمام على العمامة، ثم بعد ذلك الاقتصار على مسح العمامة. نقف عند هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.